ثالثة حول العقوبة التكميلية للجد، وهي عقوبة التغريب والنفي والزاني. قلنا أنه وقع البحث والخلاف بين الفقهاء في أن التغريب هل يثبت في حق مطلق الزاني غير المحصن، أو خصوص من تزوج ولم يدخل. قلنا أن الطوائف والروايات بعضها مطلقة وبعضها مقيدة بخصوص من تزوج ولم يدخل، ومن هنا حمل جملة من الأعلام الروايات المطلقة على الروايات المقيدة، وقالوا بأن هذا الحكم يختص غير المحصن الذي يكون قد تزوج ولم يدخل بأهله. وفي رواية محمد بن قيس فسرت البكر والبكر بذلك، فجعل ذلك تقييدا للمطلقات. إلا أن الأشهر لعله بين الفقهاء هو القول بالتعميم، كما ذهب إليه أيضا صاحب الشرائع قدس سره. وقلنا يمكن تخريج هذا القول الأشهر بأحد وجهين، تقدم الوجه الأول منهما بالأمس. الوجه الثاني لتخريج فتوى صاحب الشرائع قدس سره هو أن في رواياته الروايات الدالة على أنه يثبت التغريب في كل زان غير محصن، توجد روايات لا يمكن تقييدها بخصوص من أملك ولم يدخل، لأنها كالصريحة في أن المعيار والميزان في هذا الحوض في هذه العقوبة وهي التغريب وعدم الإحصان، فليس حالها حال المطلقات التي يمكن تقييدها حتى يقال تلك الروايات تقيد الروايات المتقيدة، مثلا تقيد هذه المطلقات ويحمل المطلق المقيد. من قبيل رواية صحيحة من قبيل معتبرة السكوني في صفحة 361 التي تنقل كتاب محمد بن أبي بكر إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية السلام عليكم والنصرانية، فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصنا فارجمه، وإن كان بكرا فجلده 100 جلدة. هذا التقسيم الثنائي هنا، والذي كان في مقام تشخيص الوظيفة الفعلية التي تحير فيها محمد بن أبي بكر، ظاهر في أن المناط والمعيار إنما هو بالإحصان وعدم الإحصان. إن كان محصنا فارجمه، وإن كان بكرا فاجلده 100 جلدة ثم أنفه. هذه الرواية ليست من الروايات التي يمكن أن يقال نحن نقيد ونقول إن كان بكرا فاجلده 100 جلدة ثم أنفه، أي إن كان متزوجا ولم يملك ولم يدخل اجلده 100 جلدة وأنفه، بأن يكون مقصود الإمام مثل هذه الحالة لرفع تحير محمد بن أبي بكر، كأنه ينظر إلى مثل هذه الحالة. وأما إن كان غير متزوجين وغير محصنين، هذه الحالة يلغيها الإمام ولا يتصدى لبيان حكمها. مثل هذا بحسب الحقيقة طرح لهذه الرواية لا تقييد، لأنه هذه الحالة بنفسها من الحالات التي ليست حالة غالبة والشائعة حتى يقال بحسب الشائع. الإمام بيّن حكم محمد بن أبي بكر وحل له مشكلته. الحالة الشائعة في غير المحصن إنما هو أن يكون غير متزوج، الزاني غير المحصن. أما حمله على أن مراد الإمام من إن كان بكرا فاجلده 100 جلدة ثم أنفه على خصوص من ملك ولم يدخل، حمل على فرد نادر، ومعناه أن الأفراد الشائعة التي يبتلي بها محمد بن أبي بكر لم يبين حكمه في هذه الرواية. الإمام في كتابه في جوابه على كتاب أبي بكر لم يبين حكمه. إذن فمثل هذا واضح في أنه لأنه في مقام حل مشكلة محمد بن أبي بكر، وذكر الإحصان وما يقابله، واضح في أن الميزان هو كونه محصنا أو ليس بمحصن. إن كان محصنا فارجمه، وإلا كان هكذا يصير المعنى، وإلا فاجلده ثم أنفه. فمثل هذا التعبير ومثل هذا اللسان ومثل هذا السياق لا يمكن أن يقال أنه يقيد بتلك الروايات المحيدة. ويقال يوجد هنا شق ثالث سكت عنه الإمام، وهو أن يكون غير محصن وغير متزوج، بمعنى أنه غير متزوج لا أنه ملك ولم يدخل، ويحمل بكرا على أنه من ملك ولم يدخل. وهذا الحامل أشبه بالتأويل وبطرح هذا الظهور الواضح المستفاد من هذه الرواية. فمثل هذه الرواية غير قابلة للتقييد بحسب الحقيقة، فتكون طرفا للمعارضة مع تلك الروايات الدالة على التقييد. إن تمت رواية على التقييد تكون حينئذ هذه الروايات معارضة، هذه الرواية معارضة مع تلك الروايات. ومثل هذه الرواية أيضا في عدم إمكان الحمل، في استبعاد الحمل على استبعاد التقييد، صحيحة عبد الله بن سنان صفحة 349. في تلك الصحيحة أيضا هي رواية عبد الله بن طلحة، لأن عبد الله بن طلحة لم يوثق، لا أثبت توثيقه، لكن نفس الرواية منقولة بسند الشيخ بسند آخر ينقلها الصدوق، وكذلك الشيخ لعله ينقلها عن عبد الله بن سنان والسند الصحيح. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ازدنى الشيخ والشيخاء والشيخ والعجوز جلدا ثم رجما لعقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره. هذا اللسان، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره، أيضا جعل المعيار، جعل التقسيم ثلاثيا، الرجم والجلد معا، يعني الجلد أولا ثم الرجم، وهذا في الشيخ والشيخ المحسنين، والرجم فقط في غير الشيخ والشيخ المحسنين، ثم القسم الثالث الجلد والنافي، وإذا خصص ذلك بالشاب الحدث السن الذي لا بد أن يقيد بما هو الغالب أيضا من أن الشاب الحدث السن لا يكون محصنا عادة، لا يكون متزوجا. إذا زنى الشاب الحدث السن جلد والنفي سنة من مصره. هذا أيضا عندما نلاحظ هذا مثل هذا اللسان لا يمكن تقييده بأن يقال أن المقصود من إذا زنى الشاب الحدث السن أي الشاب الحدث السن المقصود به من أملك ولم يدخل، فكأن المراد بالشاب الحدث السن خصوص من تزوج ولم يدخل، أما من لم يتزوج فكأنه ليس شابا حدث السن. هذا أيضا إلغاء لحيثية ولعنوان الشاب الحدث السن. حمل الشاب الحدث السن على إرادة الإنسان الذي بعد لم يتزوج معقول، لأن هذا هو الغالب أو المتعارف في وضع الشاب الحدث السن. أما حمله على المتزوج الذي لم يدخل بعد بأهله، هذا النحو من الحامل، هذا طرح لهذا العنوان وليس تقييدا في هذا العنوان. إذن فمثل هذا اللسان أيضا يكون معارضا مع تلك الروايات الدالة على التأويل. وحينئذ بعد أن كانت بعض ألسنة الروايات الدالة على التعميم مثل هذه الصحيحة ومثل معتبرة السكوني غير صالحتين للتقييد بالروايات المقيدة، لا محالة إن قلنا بأن تلك الروايات ظهورها في التفهيد قابل للتفسير للحمل على التأكيد كما قلنا بالآن، فصراحة هذه الروايات في أن المناط وكونه غير محصن، كونه شابا حلف السن، صراحتها تكون قرينة على حمل تلك الروايات على ما بيناه بالأمس من إرادة التأكيد لا إرادة التقييد. ولو فرض أن في تلك الروايات ما لا يمكن حمله على التأكيد لكونه صريح في التقييد مثلا، فغايته وقوع التعارض بين هذا اللسان وبين ذلك اللسان، إذ كما لا يمكن رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في التقييد لا يمكن رفع اليد عن ظهور هاتين الروايتين في عدم كون الميزان هو التزوج وعدم الدخول في الجلد والنهف، فيتعارض الروايتان وتتساقطان من هذه الناحية، وتكون مقتضى القاعدة ثبوت التغريب والجلد على كل زان غير محصن، وذلك بالرجوع إلى الروايات التي تكون ظاهرة في التعميم وصالحة للتقييد، فإن تلك الطائفة من الروايات الدالة على التعميم كما الروايات التي تقول البكر والبكرة في البكر والبكرة جلد مئة ونفي سنة، التي هي بحسب طبيعتها مطلقة قابلة للتقييد، تكون بمثابة المرجع الفوقاني التي يرجع إليه عند التعارض بين الروايات الصريحة، وهذه تلك القاعدة التي كنا نطبقها في أمثال هذه الموارد، أن الروايات إذا كانت على ثلاث طوائف، طائفة مطلقة قابلة للتقييد وطائفتان صريحتان إحداهما في التقييد والأخرى في عدم التقييد وفي نفي القيد، يقع التعارض بين الطائفتين الصريحتين في التقييد وفي نفي التقييد، وبعد التساقط يرجع إلى الطائفة التي تكون ظاهرة في عدم التقييد وقابلة للتقييد، لأن هذه الطائفة لا تدخل في المعارضة لكونها صالحة للتقييد، فهي تكون بمثابة المرجع الفوقاني، لا تدخل في المعارضة مع الطائفة التي تدل على التقييد، إذ لو كانت هذه الطائفة مع الطائفة التي تدل على التقييد كانت تقيد بها، كانت محكومة لها ولم تكن معارضة معها لأنها قابلة للتقييد، فهي خارجة عن مرتبة المعارضة فترجع إليها لا محالة بعد تساقط الطائفتين اللتين صريحة تكونان صريحتين في التقييد ونفي التقييد. إذن فتكون النتيجة أيضا ما ذهب إليه المحقق في صاحب الشرائع وتابعه عليه، يعني وذهب إليه أيضا جملة من الفقهاء بل لعله الأكثر، من أن التغريب يثبت في كل زان غير محصن. ثم لو قلنا بالاختصاص القول الآخر وهو أن هذا الحكم مثلا مخصوص، التغريب مخصوص بخصوص غير المحصن الذي أملك ملك وتزوج ولكن بعد لم يدخل بأهله، فهل يختص هذا الحكم بخصوص هذا الصنف من غير المحصن أو يشمل من ملك وتزوج دخل بأهله لكن فرضوا الآن أهله بعيد عنه، المحصن الذي لا يرجم يجلد، لأنه المحصن بمعنى المتزوج الذي لا يرجم يجلد لكون أهله غائبا عنه، لكونه غائبا عن أهله، فإنه من شرائط الرجم في الإحصان أن يكون عند أهله ومع أهله، كالمسجون مثلا والمسافر مثلا وهكذا الممنوع عن أهله مثلا، هل هذا يعتبر أيضا ملحقا بمن ملك ولم يدخل أو لا يكون ملحقا بمن ملك ولم يدخل؟ لأهله. وكذلك من لم المراد بالملك هل خصوص الزواج الدائم أو يشمل ملك اليمين ويشمل ملك الملك المؤقت أي المتعة؟ هل يستفاد التعميم أو يقال بأنه لا بد من الاقتصار على المتيقن؟ ظاهر اللفظ طبعا لو أريد الاقتصار على الجمود على اللفظ ظاهره أن هذه الروايات فسرت مثلا البكر والبكرة وقيدتهما بخصوص من ملك ولم يدخل. الظاهر منه أن ملك يعني ملك تزوج لا مجرد ملك اليمين. وفي بعض الروايات كان التعبير بالتزوج من تزوج ولم يدخل بأهله. فلا يشمل ملك اليمين بل ولا يشمل المتعة أيضا، فإن الملك لعله منصرف عنوان من ملك ولم يدخل أو ولم يبن بأهله، ظاهر في الأهل بحسب الحقيقة. والأهل هو الزوجة الدائمة، أما الزوجة المؤقتة قد لا يعبر عنه عرفا بالملك ولم يدخل بأهله. بل لو أريد الجمود على عنوان البكر الذي ملك ولم يدخل بأهله لا بد من الاقتصار على الأضيق من هذا أيضا، أن يقال أن البكر والبكرة من ملك ولم يدخل بأهله ينبغي أن يكون بكرا أيضا لا ثيبا، أي لم يتزوج قبله أصلا، لأن هذا هو البكر الذي ملك ولم يدخل بأهله. أما من تزوج مرة ثم طلق أو ماتت زوجته ثم ملك ولم يدخل بأهله فهذا لا يكون بكرا، هذا لا يكون بكرا ولا تلك تكون بكرة. فلا بد من الاقتصار على المتيقن المتيقن، اللهم إلا أن تلغى هذه الخصوصيات بارتكازات ومناسبات عرفية، وأن يقال أن هذا الحكم المستفاد من أدلته أن هذا الحكم إنما هو باعتبار أن هذا فيه شائبة الإحصان، فيه شائبة الإحصان وهو أصل التزوج، ولهذا بهذه المناسبة جعل حكم عقوبته أكثر من ذلك الذي ليس فيه شائبة الإحصان وهو الذي لم يتزوج أصلا ليس له زوجة. الذي ليس له زوجة أصلا ذاك يجلد فقط، أما الذي له زوجة وإن كان بعد لم يدخل بأهله هذا إنما أضيف عليه التغريب لكونه حدا وسطا بين ذلك غير المحصن أي غير المتزوج وبين المحصن الكامل. طب إذن إذا كان هذا هو النكتة وهذه هي الحيثية المتفاهمة عرفا من هذه الروايات، فقد يتعدى حينئذ لبعض هذه الموارد التي أثرناها وقلنا أنه هل يتعدى إليها أو لا يتعدى إليها. وعلى كل حال فنحن في غنى عن هذه أعمال هذه المناسبات باعتبار ما قلناه من أنه أساسا المستفاد من الروايات بأحد الوجهين اللذين ذكرناهما عموم هذا الحب وهو التغريب لكل زان غير محسن، لكل من لا يرجم، لكل غير محسن يثبت التغريب سواء كان قد ملك وتزوج ولم يدخل أو لم يكن. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أن التغريب، هذا التغريب الذي ثبت إما في مطلق غير المحصين أو في خصوص من ملك ولم يدخل بأهله، هل تكون عقوبة التغريب التكميلية للجل تغريبا من المصر الذي هو بلد الزاني، التغريب من المصر الذي هو فيه أو من المصر الذي جلد فيه الزاني أو من المصر الذي زنى فيه الزاني؟ فإن هنا احتمالات ثلاثة ينفى من مصره أو من المصر في بعض الروايات. أي مصر هذا المصر الذي يغرب وينفى عنه؟ مصره بمعنى بلده الذي يسكن فيه، أو مصر مصره بمعنى المصر الذي جلد فيه أو المصر الذي زنى فيه. ظاهر فتوى الشيخ الطوسي أو تعبير الشيخ الطوسي وبعض الأحلام المصر الذي زنى فيه. ظاهر بعض الروايات ينفى من مصره، أضيف المصر إلى الشخص، وظاهر إضافة المصر إلى الشخص يعني من بلده من وطنه. فلو كان قد زنى في بلد آخر لكن بلده هذا البلد، التغريب لا بد أن يكون بنفيه من هذا البلد لا من ذلك البلد الذي زنى. صريح بعض الروايات ينفى التي قرأناها بالأمس كرواية السماع معتبرة السماع وغيرها، ينفى من البلد الذي يجلد فيها. ينبغي للإمام تلك الرواية، ينبغي للإمام أن ينفيه من البلد الذي جلد فيها. فهذه احتمالات عديدة تتردد المسألة فيما بينها. قال بلي صحيحة أبي بصير عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال فقال نعم، من التي جلد فيها إلى غيرها. معتبرة سماعة. ينبغي إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، جلد أخذ فيها قيد جلد. إنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه. هذه الرواية أيضا صريحة في أنه النافي لا بد وأن يكون من البلد الذي جلد فيه. وذهب ورأيت أن بعض الأعلام من المعاصرين يحتاط فيقول ينبغي أن ينفى من البلد الذي هو مصره والبلد الذي جلد فيه، وكأنه لم يرى فتوى الشيخ الطوسي، وإلا كان مقتضى الاحتياط أن ينفى من البلدان الثلاثة. لو كان زناه في بلد وبلده بلد ثاني والجلد أيضا في بلد ثالث، وقع اتفاقا في محكمة في بلد ثالث، لا بد أن ينفى من هذه البلاد الثلاثة. وفتوى الشيخ الطوسي قدس سره أيضا به رواية، ليست كنا نتصور أن هذه الفتوى مثلا باعتبارها شبيهة بفتوى العامة جاءت من فقه العامة، لكن بعد ذلك رأينا أن هناك رواية وهي رواية الحناط. هذه الرواية واردة في الوسائل بشكل، لكن بعد مراجعة التهذيب رأيناها في التهذيب بشكل يكون دليلا على فتوى الشيخ الطوسي قدس سره. رواية الحناط في صفحة 394 مثنى الحناط. المثنى الحناط عن أبي عبد الله، طبعا الرواية في سندها سهل بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الزاني إذا جلد الحد، قال ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة. هذا النص الموجود في الوسائل، لكن عندما راجعنا التهذيب رأينا أن التهذيب هكذا ينقل الرواية، وهذه من موارد المسامحات التي تقع كثيرا في نقل الوسائل عن المصادر، بينما في المصدر يوجد كلمة قد يكون صاحب الوسائل لا يرى فرقا مهما ويقول الشيخ بإسناده كذا مثله، وأنه ليس مثله، فيه خصوصية. هناك هكذا وارد، قال ينفى من الأرض التي يأتيه إلى بلدة يكون فيها سنة. ينفى من الأرض التي يأتيه لا هنا ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سكن. هناك فيه قيد زائد ينفى. سألته عن الزاني إذا جرد الحد قال ينفى من الأرض التي يأتيه. يأتيه يعني يأتي فيه الفعل الجريمة، يأتي فيه الزنا، ظاهر يأتيه يعني يأتي العمل، يرتكب العمل، فيكون ظاهرا فيما أفتى به الشيخ الطوسي، ولعله لهذا أفتى في النهاية أو في بعض كتبه الأخرى، جعل عبارته ينفى من البلد الذي زنى فيه إلى غيره. إذن فرواية مثنى الحناط بما بترتيب الوارد في التهذيب يكون دليلا على فتوى الشيخ الطوسي قدس الله. إذن فهنا أقوال ثلاثة، قول بأنه ينفى من مصر، وقول بأنه ينفى من بلد الجلد البلد الذي يجلد فيه، وقول الشيخ بأنه ينفى من البلد الذي زنى فيه. ولكن لا يبعد أن يقال أن المستفاد بحسب المتفاهم العرفي من مثل هذه العقوبة، وهي عقوبة التغريب والنهي، والتي كانت عقوبة رائجة ولم تكن من العقوبات التأسيسية مثلا التي لا سابقة لها أصلا في الذهن العرفي والمجتمعات العقلائية آنذاك، خصوصا وأن التغريب لم يختص بالزنا، في غير الزنا أيضا يوجد تغريبون. التغريب عبارة أخرى عن ما يسمى اليوم بالتبعيد، الحكومة عندما تبعد فلانا شخصا يعارضها تبعده إلى البلد الفلاني. العقوبة كان لها تعارف عقلائي واجتماعي في كل المجتمعات. الظاهر أن هذه العقوبة المفهوم العرفي لها والمتفاهم العقلائي لها هو جعل الشخص في بلد يكون غريبا فيه لا يعرفه أحد، وهو أيضا لا يعرف أحدا في ذلك البلد، و إقامته هناك لكي يبقى نحو تحديد لحريته وتضييق عليه من هذه الناحية. هذا هو المتفاهم من عقوبة التغريب. فإذن كأنه أخذ في مفهوم التغريب أن يكون هذا في بلد، هذا البلد لا يعرفه فيه أحد، وهو إذا لا يعرف أحدا، ليكون إذا جرم سياسي لا أستطيع أن يتحرك، كما في المحاربة مثلا، فإن المحاربة فيه جانب اجتماعي سياسي، وإذا كان الجرم جرما من حقوق الله كما في باب الزنا، لكي يبتعد عن الجو الذي وجد بينه بين ذلك البلد من ناحية إقدامه على هذه الجريمة، حتى تنسى الجريمة، تمحى آثار الجريمة جريمة الزنا، وتكون بصالحه وبصالح المجتمع أيضا في نفس الوقت. هذه هي الصورة المأخوذة عرفا لمفهوم التغريب والنفي في الذهن العقلائي والارتكازي. وهذا النحو من المفهوم، هذا المفهوم يناسب أن يكون هذا الإنسان خارجا عن كل البلدان الثلاثة، يعني عن بلده الذي هو مصرف، وبلده الذي هو زنى فيه، وبلده الذي جلد فيه، لأنه في كل هذه البلاد الثلاثة أصبح له نحو معروفية ونحو شهرة ونحو ارتباط وعلاقة، ويبعد إلى بلد لا يكون فيه ذلك لكي يكون غريبا في هذا البلد ووحده في هذا البلد. ثم أن المستظهر من رواية الحناط المتقدمة أن عقوبة التغريب ليست فقط إخراجه عن البلد الذي هو بلده مثلا أو يعرف فيه، وإنما عقوبة التغريب أكثر من ذلك، إخراجه إلى بلد وإلزامه بالبقاء في ذلك البلد. ظاهر بعض الروايات أنه إنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي هو فيه، كما في رواية معتبرة سماعة، لكن صريح رواية مثنى الحناط بل وهذا لعله هو المتفاهم أيضا لمفهوم التغريب كما قلنا، فإن هذه العقوبة لم تكن عقوبة مبتدعة، أن التغريب بمعنى إلزام الشخص في أن يكون في بلد غريب، لا أنه يخرج من مصر لكن يتجول إلى كل مكان يريد، وكأنه له مزيد حرية وطلاقة له أن يتجول في البلدان حيث شاء ومتى شاء. هذا أيضا خلاف ذلك المفهوم الذي قلنا أنه هو المتفاهم منه والمركوز لمعنى التغريب ولعقوبة التغريب. رواية مثنى الحناط هكذا تقول، تقول ينفى من الأرض إلى بلدة، أو من الأرض التي يأتيه إلى بلدة يكون فيها سنة، يكون فيها سنتان، ظاهر في أنه لا بد أن يبقى في تلك البلدة التي ينفى إليها. إذن فالظاهر من روايات التغريب هم المطلقات وهم خصوص هذه الروايات التي هي تصرح بهذه الخصوصية، أن التغريب لا بد أن يكون إلى بلد، يكون هذا الإنسان ينفى إلى بلد غريب ويلزم بالبقاء فيه. طبعا في عند العامة توجد فتوى بأنه يسجن في ذلك البلد، بعض العامة ذهبوا إلى أنه عندما ينفى إلى بلد غريب ينفى ويسجن فيه، وبعضهم قالوا لا، يكتفى بمراقبته لكي لا يخرج من ذلك البلد ولا يرجع إلى بلده أو بلد آخر. ظاهر رواية الحناط أنه ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة، أي لا بد أن يبقى في تلك البلدة سنة، ولا يقول ينفى من يخرج من مصره سنة، أما أينما يذهب فليذهب، يكون فيها سنة، ظاهر يكون فيها سنة أنه لا بد أن يكون فيها سنة، أي يلزم بالبقاء هناك. وهذا كما قلنا هو ظاهر أيضا عقوبة التغريب والنفي، ولولا هذه الرواية كما أن في سندها سهل بن زياد أيضا نستفيد هذا المعنى، هذه الرواية حين لم تكون مؤيدة، لأن التغريب فيه لا بد أن يكون فيه إلزام ببقاء هذا الإنسان في البلد الذي نفي إليها.
باقي البلاد الأخرى كان فيها نفس حالة التغريب، ألم شو المعنى؟
أشبه شبه الإقامة الجبرية، هذا العقوبة شبيهة بالإقامة الجبرية. ثم أيضا هنا بحث في أنه هل يختص هذا التغريب بخصوص الزاني الذي له بلد، يعني التغريب من البلد، فإذا كان الزاني من أهل البوادي ليس له بلد مثلا فلا يسقط التغريب عنه، لا تغريب عنه كما قيل. الصحيح أنه لا، التغريب أيضا يثبت عليه، لأنه أولا بعض الروايات الوارد فيها ليس عنوان البلد، عنوان الأرض، ينفى من الأرض التي جلد فيها، ينفى من الأرض التي يأتيه إلى بلدة يكون فيها، كما في هذه الرواية وكما في معتبرة سماعة، إذا زن الرجل يجلد وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها. والتعبير الوارد في الآية المباركة في حد المحاربة أيضا النفي من الأرض لا النفي من البلد. وثانيا قلنا أن هذه العقوبة لها معنى مرتكز في الذهن العرفي، وفرضو لم يذكر ذكر من المصر أو من مصرهما، إلا أنه هذه الخصوصية بعد بحسب المتفاهم العرفي من هذا الحكم وهذه العقوبة ملغية، يعني ينفى إلى، يعني يجبر على الإقامة في مكان غريب، في مكان في بلد هو غريب عن ذلك المكان وذلك البلد، سواء كان موطنه عبارة عن بلد ومصر وبلد كبير أيضا أو بلد صغير أو قرية أو بادية. بكل حال العقوبة عبارة عن إقصاؤه وإبعاده عن محل سكونته مهما كان هذا المحل وأية أرض كانت. لماذا يعرف أنه البادية ثم وأيضا من شؤون هذه النقطة من البحث قيل بأنه لا بد في التغريب أن يكون إلى بلاد الشرك مثلا، أو إلى بلاد قريبة من بلاد الشرك، تمسكان بمثل رواية بكر بن أعين، معتبرة بكر بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام، وكان ينفى إلى الديلم أنذاك. رواية أيضا في نفس الباب صفحة 394، ولعل هناك روايات أخرى.
قرب المكان
أو المذهب قرب المكان يعني إبعاد عن عالم المسلمين. وفي رواية منقولة في فقه الرضا أنه يبعد لابد من في التغريب من الإبعاد 50 فرسخا، لا ينبغي أن يكون أقل من هذا. هاتان الخصوصيتان أيضا الإنصاف أنهما لا يشترطان في هذه العقوبة التكميلية. أما الأولى فلأن هذه الرواية ظاهر أنها واردة في تغريب باب المحاربة، التغريب في باب المحاربة المناسب معه أن يكون بعيدا عن عالم الإسلام وقريبا إلى عالم المشركين والشرك وأهل الشرك. وفيه إضافات أيضا على ما سوف يأتي في حد الحرابة، هناك أن التغريب في المحارب له خصوصيات وله مضايقات وله حيثيات لا تكون في التغريب في باب الزنا. هذه الرواية أيضا ظاهر أنها ناظرة إلى ذلك، فكان يبعد عن عالم المسلمين لكي لا يصل أذاه ومحاربته وخروجه أو قطعه للطريق والمسلمين، فيبعد إلى منطقة قريبة من
يتقوى بالكفر الشيء.
لا يتقوى بالكفر. ورواية 50 فرسخ أيضا كذلك يأتي هذا الاحتمال فيه، بالإضافة إلى أن فقه الرضا مما ليس له سند لكي يمكن أن يقيد به إطلاق تلك الروايات. الروايات المتقدمة ينفى من الأرض إلى بلدة أخرى، من مصر إلى لابد أن يخرجه من مصر الذي يجلد فيه أو جلد فيه أو الذي يأتيه، وهكذا مطلقا من حيث أن الذي ينفى إليه يكون ما ينفى إليه قريبا من بلاد الشرك أو ليس قريبا من بلاد الشرك، يكون 50 فرسخا أو أقل من 50 فرسخا. نعم لا بد أن يكون التغريب إلى بلد بحيث يقال هذا تغريب، أما يغرب مثلا من النجف إلى الكوفة هذا لا يسمى تغريبا، أو من
الكوفة
إلى القم إلى فروخ أشنوى مثلا هنا قرية في قريب من قوم هذا لا يسمى تغريبا، لا بد أن يكون بدرجة بحيث يصدق عليه أنه بعد عن أهله وفيه قطعت رابطته وعلاقته بأهله. هذه الحيثية لا بد وأن تؤخذ بعين الاعتبار. أما التحديد ب50 بقرب أهل الشرك بلاد أهل الشرك لا دليل على ذلك. هذا أيضا تتمة البحث في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة الوقت.